الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، إن من أهم القضايا المعاصرة التي لا بد من طرحها ومعالجتها من قبل أهل العلم الراسخين قضية القول فيها بغير علم ولا بصيرة من أعظم الشرور والفتن، وبسبب الخلل في فهمها ومعرفة أصولها وضوابطها ذاقت الأمة الإسلامية ويلات الفتن والشرور في القديم والحديث. أما قديما، كان عند خروج الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد استقل القوم بفهم النصوص من الكتاب والسنة وحملوها على غير وجهها، وبذلك كفروا من خالفهم وشذوا عن جماعة المسلمين، ثم أحدثوا فتنا عظيمة أعظمها قتل النفوس المعصومة. وأما في الزمن الحديث فقد حصل انحراف لدى فئة من الناس هداهم الله في فهم هذه المسألة الخطيرة، واستقلوا بأفهامهم عن فهم العلماء الراسخين الذين هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ليقف الأمر إلى هذا الخلل في الفهم، بل كان نهايته إلى الإقدام على أمور خطيرة جدا، منها استحلال الدماء المعصومة وهتك الأموال المحترمة وترويع الآمنين والخروج عن جماعة المسلمين. لقاؤنا في هذه الليلة للحديث عن المحور الثاني من محاور هذا الملتقى، ضوابط التكفير. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإقدام عليه أو الدخول فيه بغير علم. يسرنا في هذه الليلة المباركة الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 1426 للهجرة أن نستضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، في اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات في ملتقى الدعوة الثالث. نسأل الله عز وجل أن يبارك لسماحة شيخنا في وقته وفي جهده، ويمتعه بالصحة والعافية، وينفع به الإسلام والمسلمين. ويشاركنا في تقديم هذا الملتقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. لا يفوتني أن أرحب بالإخوة الحضور والإخوة المشاركين معنا عبر البث المباشر من الرياض، جامع الإمام أحمد بن حنبل في البديعة، ومركز الأميرة العنود النسائي لتحفيظ القرآن الكريم، ومن مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وفي منطقة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة سكاكا، وفي منطقة جدة في جامع الحمود بحي الثغر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ أمن هذه البلاد، وأن يحفظ علماءها وولاة أمرها، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإلى محاضرة شيخنا، نفعنا الله بعلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، كمل الدين في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بين أصول هذا الدين وفروعه، ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمها صلوات الله وسلامه عليه لأمته ظل، وإذا ظل تحطفته الشياطين من شياطين الجن والإنس، ومن تحطفوه أوردوه الملائكة. هذا الدين رضيه الله جل وعلا لعباده، وقال سبحانه: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الدين، فبلغوه وجاهدوا من أراد أن يقف في طريق الدعوة، فانتشر هذا الهدى وشاع هذا النور وملأ أرجاء الدنيا وبلغ ما بلغ الليل والنهار. بشر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بشر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من حدث يحدث في الإسلام مما تضيق له صدور المؤمنين إلا ويجدون لذلك حلا في الإسلام، فإن غالب المشاكل بل عامة أصول المشاكل والفتن وجد لها أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد صحابته رضي الله عنهم، فعالجوا تلك المشاكل ونزلوا الأحكام على الوقائع، وهذا من فضل الله جل وعلا، وما وعد بأن يحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا دخل الإنسان في الإسلام فإن الدخول ميسر سهل المعبر، ما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، فيكون بذلك مسلما معصوم الدم والمال، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويصان دمه إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام إنما بينه الله جل وعلا في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بما نقله لنا صحابته رضي الله عنهم من سنته، فإن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما تركوا شيئا من أفعاله وأقواله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا ونقلوه لنا، حتى كأن المتطلع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما يسمع كلامه وهو يخاطب أصحابه ما بين وعظ وإرشاد إلى تعليم وبيان إلى عمل وجهاد إلى عبادة يتقرب بها إلى الله ويشرع بها لأمته، فإن تشريع محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل وإقرار، يقر ما يعمل أمامه فيكون ذلك تشريعا. أحكام أحكامنا إنما هي على الظاهر، لا نحكم على الخلق ولا على أحد منهم إلا بما يظهر من أعماله. وأعمال القلوب ليست إلى الخلق، وإنما هي إلى الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يوقع في المسلمين، ولما توجه له بالسيف قال ذاك لا إله إلا الله، فغشاه بالسيف فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ فكان قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يحدث به أصحابه وما قال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أن هذه الأمور الظاهرة تحصل بها العصمة، ولا تسلب هذه العصمة إلا بسالب لا خلاف فيه. وما يقال من سوالب للعصمة إن كانت مما دل عليه القرآن والسنة صراحة أو أجمعت عليه الأمة، وإلا ففي الأمر سعة. لكن أفهام الناس واندفاع بعضهم تجر إلى اجتياز الحدود والخروج عن السبل، ولا شك أن الخروج عن الصراط المستقيم إلى السبل ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط وهذه السبل، ثم أخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليها، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان من منهج السلف من الصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلزام الناس بذلك. فخرجت أمور وانبعثت فتن وحدثت حوادث فعالجها الصحابة رضي الله عنهم على هدي من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا ذلك نستنير به ونهتدي بهديه الذي هو اتباع هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فقامت أنواع من الفتن منها الخروج على السلطان، وكان ذلك بالخروج على عثمان رضي الله عنه. في ذلك الخروج لم تكن ظاهرة عليه علامات التكفير، ولكنه استبيح بها الدم الحرام، وتم قتل عثمان رضي الله عنه، وتلك أولى المصائب بالنسبة للخروج المعلن على السلطة. وإن كان قتل الخليفة الراشد عمر أيضا رضي الله عنه لكن ذلك القتل كان من كافر وكان نابعا عن حقد دثير على الإسلام ورجاله. لذلك يروى أن ذلك القاتل كان يقول أكل كبدي عمر إذا رأى سبي المجاهدين من البلاد الكافرة فقتل عمر. لكن الخروج الذي كان فتنة عالمة وبلية ظاهرة الخروج على عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خروج تكفير وإنما خروج عدوان واعتداء وادعاء غيرة على الدين ومعاذ الله. ثم حدث بعد ذلك خروج الخوارج من جيش علي رضي الله عنه وخرجوا عليه وكانت أمورهم قد وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل له اعدل فإنك لم تعدل، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربما قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من شاكلة هذا أناس يحذر من يراهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم لما يرى من التنسك والتشدد، ولكن التشدد إذا تجاوز الحد صار أمرا منعكسا بالضرر على الفاعل. فقامت الفتنة عندما حصل التحكيم بين جيشين الإسلاميين، جيش الخليفة وجيش من يريد قتلة عثمان رضي الله عنه. فخرج الخوارج ضد التحكيم وقالوا هذا كفر، حكمتم الرجال في دين الله، فكفروا علي رضي الله عنه ومن أيده، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان ذلك أول تكفير علني في الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحصلت المقتلة التي قتل فيها جمع كبير ممن خرجوا، فوجد فيهم الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من بينهم عندما أمر علي رضي الله عنه من يتفقد القتل وينظر أين المخدج أي الناقص اللي فيه نواقص في جسده، فوجد. لما لم يوجد في الأول قال رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله ولا كذبني، يعني وقد أخبر أن هذا الرجل يقتل وأن هذه الفئة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثم استمرت فتنة الخوارج التكفيرية. سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخارجين المكفرين أكفار هم؟ قال من الكفر فر. إخواننا بغوا علينا، يعني هم إخواننا قبل أن يبغوا، فلما بغوا حل دمهم واستمرت مقارعة الجيوش جيوش الخلافة وجيوش الملك بعد خلافة علي رضي الله عنه تخالع الخوارج، تهدأ ثارة وتنشط أخرى، واستمرت إلى أن تفككت الدولة الإسلامية في 103 من الهجرة. ولما تفككت الأمة الإسلامية لم تبقى حروب خوارج، لكن بقيت الفتنة والعقيدة في نفوس كثيرين. ولأجل هذه الأمور اعتنى علماء السنة، علماء الإسلام، حملة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تقعيد العقائد والاستدلال لها والتشديد في أمر التكفير وأنه ضلال مبين وأنه عدوان على الأمة الإسلامية، وضعوا مما وضعوا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخسرون أحدا بذنب إلا فيما قام الدليل على أنه مكفر يخرج من الملة، أو أجمعت الأمة المعتبر إجماعها على التكفير. وبقيت الأفكار تورث وتبقى، وبقيت الفتن كل من درست طائفة نبغت أخرى تحمل إما تلك الأفكار أو تحمل ما يشابهها. وفي عصرنا هذا تكثرت فكرة التكفير في العالم الإسلامي، وإن كانت لم تنقطع في فترة من الفترات، لكنها كما ذكرت تأتي أمور وأحوال وملابسات فتنشط، ويأتي ما يقتضي الهدوء أو ينتج عنه تفرق وافتراق فتخبو. إلا أن شرارات الفتن باقية، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتنة فتنة الخوارج لا تنطفئ إلى قيام الساعة، لما ذكر إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. ففي هذه العصور المتأخرة جاءت مسببات، وهو تسلط الكفار على المسلمين، فقام أناس عندهم غيرة وتنقصهم البصيرة وينقصهم العلم الأصيل، فشرعوا يكثرون جماعات ويكثرون دول ويكثرون أفرادا، فشاعت نار هذه الفتنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. أخبر أن من قال لإنسان كافر ولم يكن المقول فيه كافرا رجع التكفير إلى قائله، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك رجع هذا الوصف إلى قائل ذلك الكلام. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين ويدعون أنهم على حق وأنهم يتكلمون عن بصيرة، ثم لا يقبلون مناقشة ويحتجون بظواهر. بعض الآثار والحديث ويغفلون عن ما قرره علماء السلف الذين هم راسخون في العلم وعلى هدي جلي، وكانوا أقرب للعهود الزاهرة وأعمق في الرأي والبصيرة، ثم وقعت فتن في كثير من البلاد وظلت المملكة فترة طويلة سالمة من كثير من هذه الأمور. وعفاها شيء مما أتى غيرها، ولا شك أن ذلك من الضلال المبين. ولا يستفيد من ذلك سوى أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام لا يزالون ولن يزالوا جادين في التفرقة وزرع الفتن وإشغال المسلمين لما يضرهم، وكانوا وراء كل مثل في السابق يعججون لهيبها ويمدون دعاتها بما يستطيعون به ليجعلهم مصدر قلق للأمة الإسلامية. وما تقلصت الأمة وطويت كثير من الممالك وأخرجت دول وأمم عن حضيرة الإسلام إلا بسبب نشاط دعاة الضلال وتسلط الأعداء في كثير من البلدان والأوضاع. والواجب على المسلم أن يحرص على صيانة دينه وأن لا ينجرف وراء دعايات دعاة الضلال، وإذا أشكل عليه أمر ولم يستطع الاهتداء لما في الكتاب والسنة لقصوره عن إدراكه موضع الهداء فليسأل أهل العلم. وإذا عرفت الفتن واستشرى شرها يكون الإنسان في حاجة إلى أن يفر بدينه من الفتن، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو أن يكون ذلك لم يحن وقته، وأن بيننا وبينه عصورا وعصورا. ومن سيء العمل وقبيح الفعل أن توصف بلاد وأهلها وحكومتها بضلال وكفر، مع أن هذه البلاد بدون شك ولا يمتلي في ذلك عالم من الله عليه بالبصيرة أن هذه البلاد وهذه الدولة أنقى بلاد العالم. فيما يتعلق بهذا الدين فهي الدولة التي لا يستعمل بالشرك المخرج من الملة، ولا يجاهر بالمخالفة الظاهرة الجلية في البلاد. وأما وجود خلل وحصول أخطاء وارتكاب ذنوب ومعاصي، فلم يسلم منه المجتمع الإسلامي في جميع عصوره، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق، الذين أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر، وإن كان ذلك انقرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر المنافقين، انتهى النفاق من تلك الطبقة التي عاصرت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفتى أن توجد أفكار من أفكار الزندقة، طالب العلم عليه أن يكون حذرا من المزالق، أن لا يحسن الظن بكل من يلقاه حتى تظهر له جليات الأمور ويستبين له منهج من يحادثه أو يناقشه ويجادل، لئلا تزل به القدم، والإنسان إذا زلت به القدم يخشى أن لا يتيسر له سبب انتشارها. وفي النفذ إلى كتاب الله جل وعلا ثم إلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم، والاستعانة في من لهم دراية ومعرفة بمراد الله ومراد رسوله، مع الصدق الالتجاء إلى الله وحسن التوكل عليه، تحصل السلام. إن الواجب على كل مسلم أن لا يكون جريئا في تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، لئلا ينقلب عليه ما يقوله وينسبه ثم يصبح هو في بؤرة الضلال. بل على الواحد إذا حكى في صدره شيء أن يفزع إلى الله جل وعلا، وأن يتخير يختار ساعات الإجابة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، ويكرر ذلك. والله جل وعلا وعد عباده بإجابة الدعاء وأمرهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي للإنسان أن لا يمل من الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا شر فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا ويثبت بلادنا بالقول الثابت، يثبت المسلمين في كل مكان بالقول الثابت، ويهدي ضال المسلمين، ويصلح شأنهم، ويوفقهم لتعظيم أمر دينهم والالتجاء إلى ربهم جل وعلا بصدق، وأن يحقق لهم جل وعلا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكشف عنهم في كل بلادهم كل بلية وفتنة، ويثبت كل عدو للإسلام والمسلمين. كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا، ووفقهم لتعظيم شرعه ونصرة دينه، وإرساء قواعد العدل على أساس من تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يزيح عن بلاد الإسلام مذلة الاحتلال وبلية العدوان، وأن يحقق لكل بقعة من بلاد الإسلام العزة والسلامة وتحكيم الكتاب والسنة، وأن يعادل ذلك أن أمة بذلك بمنه وكرمه، وأن يكشف السائر البلايا والمحن عن جميع البلاد الإسلامية، عن البلاد التي احتلت من أعداء الإسلام، البلاد التي اعتدى عليها الكفار كالأفغان والعراق وفلسطين والشيشان والسائر والبلقان وسائر أرض الله، وهو جل وعلا القادر كما نسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أتحفنا به ونفعنا بما قال، وأستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة على الحضور في محاضرة الشيخ. السؤال الأول لإخوة الحضور، ذكر سماحة الشيخ وتحدث عن مسألة أعمال القلوب، هل أعمال القلوب للخلق أم للخالق مع الدليل؟
لعل المقابل
أذكر اسمك ثم أجب على السؤال.
أخوكم في الله محمد شعيب، طالب جامعة الملك سعود. أعمال القلوب يعني ليس للمخلوق بل للخالق، والدليل يعني ما ثبت في السنة عن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه يعني أنه قال ذلك يعني تبرؤا، يعني لم يقله في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت قلبه؟ يعني فهذا دليل على أن أعمال القلوب ليس للمخلوق بل للخالق جل جلاله.
السؤال الثاني، عطنا جائزة. السؤال الثاني، تحدث سماحة الشيخ متى حصلت أول فتنة تكفير علني في الإسلام؟ اسمك ثم أجب عن السؤال.
عبد الله بن محمد بن حميد، طالب في جامعة الإمام. أول فتنة تكفير علنية بعد 3 قرون، بعد 300 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كفر الخوارج علي رضي الله عنه. بعد 300 سنة.
على كل حال المحاولة جيدة، وعلي رضي الله عنه لم يعش 300 سنة. أجيب غيره.
هل تنطفئ فتنة الخوارج مع بيان الدليل؟
محمد عبد الله، لا تنطلق فتنة الخوارج، وذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنطبق إلى قيام الساعة.
جواب صحيح. السؤال الأخير، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد مما ذكره الشيخ؟ متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟
تفضل يا عزاء. أعود تلفاز.
نعم بعد 300 سنة مبعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنها كلها محاورة جيدة وإن لم تصل
تأخذ جائزة.
أما منعها ما ما أخو إلا التصوير.
طيب نعيد السؤال، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟
تفضل أخ الرافع.
بعد شكمة الخوارج لما قتلوا عليه.
بعدية واسعة، بعدية طويلة المدى.
بعد ما انطفأت الجسم، يعني بعد ما انطفأت الجسم.
ذكر الشيخ قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ما هي هذه القاعدة؟
لا يكفر المعين إلا إذا أجمع أهل العلم أو أجمعت الأمة على كفر أجمع المعتبر. عدم صالح في جامعة الإمام أنه قال أن أهل السنة لا يكفرون أحدا إلا بالضبط.
الآن نشكر الجميع على ونرجو الاهتمام في تقييد ما يطرحه أهل العلم، ولعلي قد يكون أخطأت مما نبهت الأخوة أنه سيسأل، سنطرح بعض الأسئلة. وننتقل الآن إلى أسئلة المناطق، ومعنا الأخوة في عرعر الشيخ عواد مدير مركز الدعوة، لعلهم يطرحون أسئلتهم الآن.
الله وبركاته. السلام الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ألا يرى سماحتكم أن وجود بعض المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية والسماح لبعض محلات الغنى والاستئثار بالمال أنها من أعظم الشبه التي يجعلها هؤلاء الخوارج من باب الاستحلال لهذه المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، ويحفزون بذلك الشباب إلى الولوج إلى أبواب التكفير؟ فما هو قولكم حفظكم الله؟
لا شك أن هذا خطأ منهم، ولم يزل وجود المنكرات في الإسلام، فوجد الغنى والطرب في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، انتشرت الأغاني وصنفت فيها الكتب بعد ذلك. لكن بدون شك أن من أراد أن يخدم فكرا ويدعو إلى منهج يلتمس بكل ما يستطيع أن يعزز ما يدعو إليه، إما بتجميع ما يجد من مخالفات أو تضخيم ما يجد. أما ما يتعلق بالربا فلا شك أنه من المحرمات التي شدد الله في أمرها في كتابه الكريم، والمنكرات فيما يتعلق بالطرد والمجون مما يثير نفوس أهل التقوى ويؤذيها. لكن لا يصح ولا يقر أن يخرج من مجالس الكراهية للمنكر اشمئزازي منه إلى أمر أنكر منه وهو تكفير الناس أو تجاوز ذلك إلى تكفير الدولة جملة وتفصيلا، فإن هذه الدولة المملكة هي بدون شك ما يقرره ويقره أهل الدين والعقل أنها أنقى دولة في العالم، دولة في العالم. وأما أنه يوجد فيها منكرات فكما ذكرت وجدت المنكرات، شرب الخمر في الصدر الأول وجرد شاربه، وقع الزنا في الصدر الأول ورجم الزاني، وجدت السرقة وقطعت اليد في الصدر الأول، وجد كما ذكرت إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكل ذلك لا يصح أن يحمل المسلم على تكفير الأبرياء من الكفر، ولا يجوز تكفير أحد إلا ببرهان لا شك فيه. ومع ذلك نرجو الله جل وعلا أن يهيئ الأسباب المعينة على إبعاد الفساد وقمعه، وأن يهدي الشباب في كل مكان إلى اتباع سيرة السلف الصالح رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة يا كافر على من استهزأ بنبي من أنبياء الله تعالى؟ وإذا كان كافرا فهل يكفر في فعله فقط دون تعيينه بالكفر أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ينبغي أن يزجر من يقول لعن نبي من الأنبياء كافر، فإن أصر على القول فلا شك أنه يكفر بذلك. الإنسان قد يتحامق ويتجرى بكلام سيء في حق نبي أو في حق الصحابة وهم دون الأنبياء، فيزجر من يرتكب هذا الإثم العظيم. فإذا أصر على تكفير نبي من الأنبياء فهذا هو الكفر بدون شك، يقال له إذا لم تتب فأنت كافر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلم من يتكلم في مسائل التكفير سواء للعلماء أو الأمراء، هل يجب علي الإبلاغ عنه أم الواجب علي تجاهه النصيحة فقط؟ وجهوني سددكم الله.
بل النص والتحذير هو الواجب، ما دام هذا الذي يكفر الناس ليس داعية تكفير وإنما ينطوي هو على التكفير، هذا ينصح ويزجر. أما إن كان داعية فإن دعاة الفتنة لا يتركون يحملون الراية فتنتهم ويروجون لها، ولا يصح أن يقول الإنسان لست معنيا بذلك ولا أنا المسؤول عنه، بل إذا علم داعية من دعاة الفتنة يبث فتنته وينشرها إن لم يهتدي ويتب منها واستمر عليها فوجب التبليغ ليتولى قمع ذلك الداعية إلى البدعة من يقدر عليه. نعم.
أشكر الأخوة في عرعر، وأنتقل إلى الأخوة في الجوف. الشيخ إبراهيم النزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل: من خلال سبركم لأحوال الخوارج، هل لهم ظهور في هذه البلاد؟
ليس في هذه البلاد فئة تتحدث عن نفسها أنها وارثة الخوارج، لكن هذا العمل التكفيري هو من أفعال الخوارج، فإن الخوارج في تصرفهم لا يرعون عن قتل من يخالفهم الرأي، ويرون ذلك قربة، فاختلاف الأساليب واختلاف تحديد المعالم لا يغير من واقع الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الضابط في الحكم على من لم يحكم بشرع الله؟ متى يكفر؟ إذا ترك الحكم كاملا أو إذا ترك حكما واحدا؟
الكفر المخرج من الملة غير الكفر اللي دون ذلك، إنه مستقر عند العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم أن الكفر أنواع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفاخر في الأنساب من الكفر، وأن تقاتل المسلمين من الكفر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله لا يصلح ولا تحل به المشاكل، وأن ما يوضع من أحكام ووصول أحكام من كلام البشر أفضل مما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا لا شك في كفره يعتقد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما قال إن القاتلين كفرة، لأن الكفر المخرج من الملة هو المقتضي التخليد في النار والمانع من التوارث والموجب لافتراق الزوجين.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الشباب يرى أن الجامية هي على النقيض من جماعة التكفير من حيث الولاء المطلق للدولة، فهل من توجيه لسماحتكم؟
جماعة التكفير القديمة تمشي على أصول باطلة لا تتفق مع أصول أهل السنة بأي وجه من الوجوه، والجهمية الذي يعتقد ما تقوله الجهمية يكون كافرا إذا كان يعرف ما يقولون ويقصدون، وأما إذا كان من عامة الناس الذي لا يفقه رأى هؤلاء ويتظاهرون بنسك وعلم وظنهم على الهدى وسار معهم فلا يكون حاله كحالهم من حيث التكفير. نعم.
أشكر الأخوة في الجوف وأنتقل الأخوة في الرياض.
عفى الله عنكم الشيخ، السؤال عن الجامية وليس الجهمية.
الجامية، لا الجامية ليس هو. أول كلمة الجامية هذه تسمية فيها شيء من التعدي، تنسب إلى محمد أمان جامي رحمة الله عليه، وهو من طلبة العلم. ولما جاءت عواصف الفتن من 30 سنة تقريبا فأقل، جرفته في الدفاع فيما يراه عن الدولة، في تضليله من يقولون عنها ما يقولون، هو مصيب فيما دفع بها عن الدولة وما قد ينسب له من تظليم أو تخفير، فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل العلماء ينقلون خلاف هذا وخلاف ذاك ولا يضللون أحد منهما، لكن العبرة بما يكون موافقا للدليل الشرعي. حتى هذا النسبة جامية لا أرى إبقاءها، فالرجل ليست له فكرة خاصة به، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد درس في معهد الرياض العلمي تخرج منه، ودرس في كلية الشريعة وتخرج منها، واشتغل في التدريس، فكلفت جامية وكذا، هذه صفة لا وزن لها. إذا أخطأ إنسان ينسب خطأه إليه وينصح.
أشكر الأخوة في الجوف وننتقل إلى الأخوة في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
معالي الشيخ صالح، باسمي واسم جماعة جامع الإمام أحمد بن حنبل بالرياض نشكر فضيلتكم على هذه المحاضرة المباركة القيمة النافعة، ونطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، سائل يقول: أرجو التوجيه في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكفرون علماء المسلمين وحكامهم.
أرى نصحهم وإرشادهم لأن يرجعوا إلى كلام علماء الإسلام، ولا سيما أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. ثم إن تكفير أهل العلم هو في الحقيقة نوع من القضاء على العلم، لأن تكفير العلماء تزهيد للآخرين بهم فلا يرجع إليهم، فيتسلم لبيان العلم والظهور بحمله من ليس مؤهلا، فيحصل يموت العلماء ولا يتركون علماء راسخين، فيقوم بحمل اسم العلم من ليس أهلا له فيظل. في الحديث إن الله لا يقبض العلم تنزع انتزاع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم.
فضيلتكم، أن جنوح بعض الشباب عن العلماء الربانيين والإعراض عن أقوالهم وفتواهم والاكتفاء بمن يتلقون عنهم الفتوى من بوادر الخروج عن الحق إلى الباطل.
الواجب على كل أحد وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يحرصوا على مراجعة كلام العلماء المتقدمين والتأمل فيه، وإذا خطرت لهم خواطر ولاحت لهم أفكار ينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم يعرضون عليهم تلك المشاكل ووجه الاستشكال، وأن لا يقدموا على القول على الله وعلى دينه إلا عن علم وبصيرة. وإذا صدقت النيات وكان الهدف إرضاء الله جل وعلا وفق الإنسان. أما إذا كان هناك جنوح ومحبة للشرف ورغبة في الظهور فإن هذا من الابتلاء والفتن. وجاء في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لدين المرء من حب الشرف يعني الظهور. نعم
إليكم ومتع بكم.
انتهت الأسئلة لديكم. ننتقل إلى أسئلة الأخوة الحضور وأسئلة الأنترنت وكذلك أسئلة الأخوات في مركز الأميرة العنود والأخوات الحضور مع الشيخ عبد الرحمن العسكر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد. فقد طاب لنا اللقاء في هذه الليلة مع معالي الشيخ وقد أفاد كثيرا في هذا الموضوع الحي الكبير وهو موضوع التكفير. ولعلي هنا أن أعيد على الأخوة الحضور والمستمعين بعض ما مر في هذه المحاضرة من باب التذكير لعل بعضهم لم فاته شيء منها. فقد تكلم الشيخ وفقه الله عز وجل وبارك في عمره وعمله عن أن هذا الدين دين عظيم تركنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه على طريق سوي وترك الأمة على طريق واضح لا مجال فيه لنقص حتى يحتاج إلى من يكمله. استشهد بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنه لا يوجد عارض في هذه الدنيا أو مشكلة أو حدث إلا وفي الإسلام حل له وكل هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وحفظه لدينها. وبين الشيخ حفظه الله أن الدخول في الإسلام أمر يسير فيكفي المرء أن يتكلم بالشهادتين ويطبق معناهما ثم بعد ذلك قد حفظ الإسلام له حقوقا كثيرة وعصم دمه وماله ونفسه عن أن تنتهك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم القدوة ومثلوا الصورة الحية الصحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين حفظه الله قاعدة مهمة وهي أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر وأن القلوب إنما علمها إلى الله سبحانه وتعالى فهو الخالق سبحانه وهو أعرف بعباده وأعلم بهم. واستشهد حفظه الله بقصة أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وبين الشيخ حفظه الله أن العصمة التي منحها الله عز وجل لمن نطق بالشهادتين لا يزيلها أحد إلا بحقها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن منهج السلف الصالح من هذه الأمة هو الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس به كما بين الشيخ حفظه الله كيف أن الصحابة عالجوا كل زيغ وخروج عن الهدي النبوي. وأوضح أن أكبر الفتن التي خرجت في الأمة هي الخروج على السلطان وكان أول ذلك الخروج على عثمان رضي الله عنه الذي استبيح بسببه الدم الحرام وهو أول المصائب وأول النتائج المتوقعة بسبب الخروج على ولي الأمر. وبين حفظه الله أن أول خروج الخوارج كان في جيش علي رضي الله عنه. ومنذ ذلك الحين ظهر التكفير في الإسلام ووقعت الفتنة والقتال بين المسلمين ولا زالت هذه الفتنة تمر بالبلاد بالأمة الإسلامية حتى تفككت الأمة الإسلامية نهاية المئة الثالثة وبقي الفكر ثابتا وراسخا في أذهان بعضهم مما دعا السلف الصالح إلى أن يبينوا المنهج الواضح وأن يوضحوا الصورة الحقيقة في منهج التكفير وأنه لا يكفر أحد بذنب إلا إذا وقع في مكفر أجمعت الأمة قاطبة على أنه مكفر. ثم بين حفظه الله أن التكفير ينشط بنشاط أسبابه خصوصا في وقت تسلط الكفار على المسلمين، وهذا ما يدعو أقواما إلى الخوض في هذه الفتنة العظيمة. وبين حفظه الله أن هذه البلاد سالمة من كل هذه الأمور فترة طويلة، وأن أكبر من يستفيد من إشعال فتنة التكفير هم أعداء الإسلام ودعاة الضلال، وأن الواجب على المسلم الالتزام بالسنة النبوية والاهتداء بها، فإن لم يعلم فليلجأ إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن عصفت الفتن فليفر الإنسان بدينه. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل زماننا زمان فتنة، وأن من الضلال وفي الرأي أن توصف هذه البلاد وأهلها بالكفر مع إجماع العقلاء أنها أنقى بدول العالم، فلم يعلن فيها شرك ولم يجاهر فيها بمخالفة جلية، وأن ارتكاب المعاصي والأخطاء لم يسلم منه حتى في العصر النبوي، فقد ظهر النفاق. ثم ختم الشيخ كلامه بقاعدتين عظيمتين، وهي أنه على المسلم أن لا يحسن الظن بكل شخص حتى يتبين في أمره، وأن على المسلم أن لا يكون جريئا على تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، وأن عليه اللجوء إلى الله في كل ما أشكل عليه. هذا مختصر من محاضرة شيخنا وفقه الله عز وجل ونفع به وجعل ذلك في موازين حسناته وزاده علما وهدى وأمد في عمره في خدمة الإسلام والمسلمين. والأسئلة التي جاءت إلينا هنا كثيرة، ولعلي أن أختار في بدايتها ما يناسب الموضوع ثم أسأل عن الأسئلة الأخرى. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في حديث افتراق الأمة الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة التكفير أو جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الخوارج؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وبين الفرقة الناجية وأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخوارج من الفرق الإسلامية، ولا الجماعات التي طرأت الآن كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا وجماعة كذا، ما دام أنهم يصلون ويصومون ولا يدعون إلى الشرك المخرج إلى الملة فهم من الفرق الإسلامية. لكن الفرقة التي وصلت بالتميز هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، قد قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع السابعين. هذه ثلاثة قرون لا إشكال فيها. القرن الرابع هو الذي قال فيه عمران بن حصين رضي الله عنه راوي الحديث: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه القرون ليست بالسنين وإنما هي بالطبقات. الصحابة طبقة، والتابعون طبقة قرن، وأتباع التابعين قرن. هذه القرون الثلاثة أو الأربعة هي أفضل هذه الأمة، وإن وجد فيهم ما ليس بفاضل، لكن الخير فيهم أكبر من الخير في القرون التي جاءت بعدهم.
هذه عدة أسئلة تتكلم يعني في موضع واحد لعلي أجمعها. فيقول هناك من يقول إن الفئة الضالة اليوم ليست من الخوارج لأنهم ليست لهم عبادة كما وصف الخوارج في الحديث النبوي، وهناك أيضا من يتورع عن تسميتهم بذلك ويسميهم ويصفهم بأنهم مجتهدون، ومن هنا ومنهم من يستدل على أنهم ليسوا من الخوارج، من يزعم أن من يقتل منهم أنه يموت وهو مبتسم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
إذا صح أنه يموت وهو مبتسم فهذا ليس دليل على شيء. الإنسان قد يقتل زنديقا ويظهر بمظهر الذي لا يضاني بالقتل، إما أنه يعتقد أن هذه الأديان لا قيمة لها وأن هؤلاء المتدينين أغرار جهلة فيبتسم من جهلهم، فمجرد هذا الابتسام إذا صح ليس دليلا على نقاوة المقتل الذي مات أو قتل. أما أنه ليس الخوارج فأفعالهم أفعال الخوارج، الخوارج في قتالهم يقتلون الذين يصلون، بل إن الخوارج يتركون الكافر المعلن لكفره إذا طلب منهم أن يبينوا له ما قد، ولهذا وصفهم السلف بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان. لكن اختلاف الوصف أو اختلاف الدعوة، الخوارج لما قاموا ما قاموا إلا يزعمون أنهم قاموا غيرة على الدين، وهؤلاء يزعمون أنهم قاموا أيضا لنصرة الدين، ولكن لما كان أولئك على ضلال في عملهم وهؤلاء على ضلال في عمل، أمكن أن يكون الجامع بينهم ذلك الوصف. وبصرف النظر عن كونهم خوارج، لا شك أن عملهم عمل سيء وضلال، ونسأل الله أن يهدي كل من في قلبه زيغ أو مرض وأن يصلح ويصلح به. نعم.
حسن الله عليك. هذا سؤال من مركز الأميرة العنود، يقول هل يطلق التكفير يطلق من عامة الناس أم لا بد أن يكون من قبل العلماء فقط؟
التكفير ليس من العامة والجهال، تكفير معين الفرد لا يحل لإنسان يكفره إلا إذا كان قائما بهذا الشأن ومؤهلا له علما ومكانه. وأما الحكم بأن هذا كافر فهذا يحتاج إلى الجهة المختصة من أهل العلم، إما إذا قوضي صاحب الفكر وظهر القاضي أنه يعتقد الضلال حقا والباطل صوابا وحكم بكفره قضاء، صار الأمر أن يعمد الشخص في الشارع وغيره هذا كافر وهذا كافر، فهذا من أسباب إشاعة الفتنة والضلال.
سمعينيك. هذان سؤالان متشابهان، أحدهما من هنا والآخر من مركز الأمير العنود، يقول من بعض الناس إذا رأوا شخصا لا يصلي كفروه ولو كان جاهلا، فما هو التفصيل والصواب؟
الذي لا يصلي ويؤمر بالصلاة لا يعتمر ويصر على عدم الصلاة لا شك أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك عمل من الأعمال كفرا عند الصلاة، من تركها فقد كفر. والنبي لما ذكر الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه ذكر الصلاة والزكاة، وأن حصول هذه الأمور الثلاثة من أركان الإسلام يعصم الشخص ويعصم ماله. إذا اختل أحد هذه الأمور اختلت العصمة. لما رفض العرب أن يؤدوا الزكاة وقالوا هذه جزية، اتفق الصحابة على قتالهم، واتفقوا أنها قتال ردة، وسميت تلك الحروب حروب الردة، حروب الردة. فمن أنكر الزكاة وقال لا لا زكاة، أو رفض أن يصلي، فهذا كفر. ثلث إذا قال لا أرى أن الصلاة واجبة لكن لا لن أصلي، اختلف العلماء هل يكفر أو يمهل ثلاثة أيام فإذا لم يصلي قتل، والخلاف هل يقتل كافرا أو يقتل حدا. إن قتل كافرا لم يرثه أولاده ولا زوجته ولا قرابته، وإن قتل حدا ورثوه، لكن قول عامة جميع أهل العلم أنه يقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، صيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه. فإذا كان يقتل المتعمد لترك الصلاة فهو إنما قتل لترك الدين لكفره.
يقول السائل يعني هناك من يجعل سبب خروج الفئة الضالة اليوم أفعال الكفار في المسلمين، أو من ينسبها إلى البطالة، ومن ينسبها إلى المناهج المنحرفة الحديثة ودعاة الضلال. وهذا أيضا أخ أرسل سؤاله عن طريق الأنترنت من ليبيا في نفس الموضوع، يقول لعل من أسباب تهيج مشاعر الناس بل وتكفيرهم ووصف أهل العلم بالتخلف وما تقوم به بعض القنوات الفضائية من دور تحريشي، فما توجيه فضيلتكم؟
لا يجوز ولا يصح أن يكون الضلال والمنكر سبب لتكفير الناس. الضلال والمنكر يستنكر، يوعظ مرتكبه ويحذر الناس من خطره، لكن لا تضلل الأمة وتكفر بسبب منكرات توجد. والقنوات لا شك أنها شر وبلاء، وفيها دعوة للانحراف اعتقادا وخلقا، وهو من الشر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ المسلمين أسبابا يتقون فيها هذه الشرور ويحمون بيوتهم وذرياتهم. فإن أخطار هذه القنوات التي فيها إلحاد وفيها دعوة للفجور وفيها عرض للمغريات المفسدة للأخلاق فيلجأ إلى الله، لعل الله أن يكشف شرها وبلاءها.
أحسن الله إليك. هذا سؤال أتى من فرنسا قريب من السؤال السابق، يقول لعل من الأمور التي يقصد بها المفجرون بتفجيرهم أن هذه التفجيرات من الوسائل التي تثير انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما السبيل للتقليل من ذلك؟
لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه، ولم تكن الجرائم وسيلة لتطهير المجتمعات، فمن يرتكب جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر، إنما جلب الشر إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من زوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم، لأنه عمل يرجى منه قمع الباطل ونصر نصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وبلاء وفتنة.
أحسن الله إليك. يقول سماحة الشيخ، هل على طالب العلم أن يحسن الظن بمعلمه أم عليه أن يسأل عنه حتى يكون على بصيرة؟
إن كان معلمه محل شك فليسأل عنه، إن كان معلمه عرف بالخير ولم يظهر عنه سوء فليحسن الظن به. إحسان الظن إذا قامت دواعيه، واستكشاف الأمر إذا وجد ما يدعو إليه، فيحتاج المرء إلى أن يكون مثيقظا لهذا وذا.
سمع إليك. هذا سؤال يقول، أرجو الإفادة في من يصنف بعض الناس على أنهم علمانيين أو شيعة أو غير ذلك من هذه الألقاب، ما الحكم في هذا العمل؟
إذا كان هؤلاء المصنفون متصفين بهذه الأوصاف فوصفهم به لا حرج فيه، لا يكون واصفهم به ضالا. فإذا قال هؤلاء علمانيون وهو صادق فيما يقول ومعروف معنى العلمانية وأنها لا تتقيد بالدين، إذا كانوا كذلك فهذا وصف يصدق عليهم. وإذا كان هؤلاء الشيعة يتصفون بالتشيع سواء كانوا اثني عشرية، ومعروف مذهب الاثني عشرية وأنهم يعتقدون بالإمامة الاثني عشر الذين آخرهم من يزعمون أنه دخل استرداد وبقي، وذلك في القرن الثالث الهجري، وأنه لا يزال حيا، يدعون الله اللهم عجل فرجا. من وصفهم بأنهم شيعة وقال هؤلاء الشيعة فهو صادق في قوله. وإذا وصف على السنة بأنهم على السنة لأنهم متقيدون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وحريصون على أن يهتدوا به ويهتدوا بأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا كذلك فأصموا بأنهم على السنة لا مرية فيه. نعم.
بسم الله إليك. يقول السائل، هناك من يقول إنما حصل من بعض الدول العربية والإسلامية من مساندة التحالف الدولي في حربه على العراق أن هذا يعتبر مكفرا لهذه الدولة لأنهم ساعدوا الكفار، فما توجيه مع سماحتكم؟
لا شك أن العراق قبل أن يقضى على صدام حسين كان مصدر شر وبلاء على العراق وعلى جيرانه الذين اعتدى عليهم، لكن المسلم لا يحل له أن يقاتل المسلمين إلا إذا أراد أن يدفع شرهم، إذا بغوا يقاتلون ليندحر بغيهم، إلا أن مشاركة الكفار في مثل ذلك عمل لا يحل، فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الدول الكافرة في قتالها للعراق. من شاركهم في القتال فلا شك أن مشاركته ضلال، لكن لا أعتقد أن أحد يشاركهم أو شاركهم قتالا. ثم إن الإنسان قد لا يعرف حقائق الأمور وما يلجأ إليه الناس، فمن اطمأن إلى الكفر ورأى أنه الحق فهو مع الكافرين. ولذلك أباح الله لمن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فيحتاج الإنسان إلى أن يتبصر وينظر في أعمال الناس، مما لا شك في أنه لا يحل لا في حرب أفغانستان واتخاذ تحالفات، لا يحل المسلمين أن يحالفوا الكفار في قتال بلد إسلامي، ولا أن يحالفوا الكفار في قتالهم للعراق، كل ذلك عمل غير جائز شرعا. نعم.
أحسن الله إليك. هذه جاءت أسئلة كثيرة عن موضوع العراق، فسائل يسأل يقول هل أن بعض من يذهب للجهاد في العراق يقول إنه ليس هناك دليل يدل على أنه يشترط للجهاد إذن ولي الأمر. هناك من يقول من يسأل يقول هل ما يحصل في العراق الآن من مقاومة يعد جهادا، وآخر يقول هل يصنف المجاهدون الآن في أفغانستان والعراق بأنهم من الخوارج؟
وهذه الإنسان يسأل ربه العافية ويحمد الله عليها. لا يجوز للمسلم أن يخرج من دولته ليشارك في قتال لم تظهر عليه علاماته السلامة إذا كان يخشى على دولته من خروجه. وبدون شك الخروج من المملكة من قتال في العراق مما يعرض المملكة للخطر من الدول الباغية الظالمة المتغطرسة. هي في أيام الحرب وأيام الاعتداء ودخول الجيوش الأمريكية ومن معها إلى العراق، لا شك أن من ذهب وقاتل تلك الجيوش ويقصد بذلك نصرة الإسلام أنه مصيب في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مساعدة العراقيين في وقت هجوم الجيوش حلفاء الشيطان على العراق، لا شك أن مساعدة العراقيين في ذلك الوقت مساعدة صحيحة إذا كان المساعد إنما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله. وأما بعد انتهاء الاحتلال فلا أرى الجواز لأحد يذهب إلى هناك، لأن أكثر ما نسمع من القتل يقع في العراقيين. وأما الجهاد فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، ومن الذين يخرجونهم؟
هذا الخطاب المقصود فيه أنه لا يجتمع فيها دينان، أما وجود كافر أو مشرك في جزيرة العرب فقد وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي خلافة عمر، وهو الذي بدأ في إخراج اليهود من جزيرة العرب، الذي قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي الحديث الآخر قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أي لا يبقى دين يعلم، يعني لا يجوز أن تبنى كنائس في جزيرة العرب ولا أن تبنى بيع لليهود في جزيرة العرب. فيجب على كل دولة من دول جزيرة العرب أن تمنع وجود هذه الكنائس أو وجود بيع فيها لليهود إذا كانت تقدر على ذلك، فالخطاب ليس للأفراد إنما الخطاب للسلطة، السلطة. واختلف العلماء أيضا فيما يتعلق بإخراجهم الزهرات من الحجاز، لكن الصحيح هو عموم الحديث أنه لا يجوز أن يقر، والمقصود لا يقر دين، وإلا فإن قاتل عمر رضي الله عنه يعرف عمر والصحابة أن ذلك الرجل كان كافرا لم يسلم، لكنه من السبي من الأرقة، والأرقة الذين جاءوا جاء بهم إلى المدينة وإلى غيرها من مدن جزيرة العرب لم يكونوا كلهم مسلمين، وإنما كانوا رقيقا، والصحابة يعلمون أن المجوسية منهم مجوسي وأن النصراني نصراني، ولا أجبرهم على أن يسلموا أو يقتلوا. فالمنع أن يجتمع فيها دينان، أي أن يجتمع دين يعلن لا يعلم في جزيرة العرب للإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. أنا لعلي أختم بسؤالين. أما الأول فمن الكويت يقول: هل التكفير من الأمور العقدية التي يعذر فيها بالجهل؟ فكان يكون الإنسان تعرض لظلم أو سجن وغيره من بعض السلطات، فهل يلتمس له العذر؟ وهل من اعتقد أن فلان كافر ولم يتفوه بذلك يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
الوعيد صريح، من قال الإنسان كافر وليس كذلك حار عليه هذا التكفير، أو من قال لآخر يا عدو الله قال، فهو صريح في القول. أما إذا أبطل شيئا في قلبه فهذا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يحاسب عليها إلا سوى علام الغيوب.
يعني يقول: هل من تعرض لظلم أو سجن؟
وأما أن يقول متعرض لظلم وعدوان أحد إنه كافر يدخل في نفس الحديث، من قال لآخر يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. إذا كان ظلمك تقول ظالم، اعتدى علي ظلما، أما أن تقول أنه كافر فهذا تكفير واعتقاد، يعني تدعي أن هذا الشخص لا يعتقد الإسلام. إن كان كما تقول فأنت مصيب، وإن لم يكن كما تقول فرجع عليك هذا القول.
الله إليك. أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن صوم يوم عاشوراء هذا العام، وأي يوم يوافق؟ أحسن الله إليكم.
لأن هذا السؤال يبدو أنه سيكون من آخر ما نحن فيه، أنا أعتبر أنه سؤال موفق، فإن إلى هذه اللحظة لم يأتنا خبر عن دخول شهر محرم يوم الأربعاء. نحن ثبت عندنا دخول شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء الماضي هو 29، ويوم الأربعاء يكون مكمل 30، فيكون ابتداء الشهر يوم الخميس. إلا إن جاءنا خبر بأن أحدا رأى الهلال ليلة الأربعاء، فلو جاء ذلك لكان يوم الأربعاء أول شهر محرم، ويكون يوم الخميس 9، ويكون يوم الجمعة 10. فإن جاء بيان وثبت دخول الشهر نشر في الآن في الإذاعة أو التلفاز، وإن لم يأتي شيء فيوم الخميس هو 8، والتاسع هو يوم الجمعة، والعاشر السبت. وعلى هذه الحال من صام يوم الخميس والجمعة والسبت فقد صام يوم عاشوراء بدون شك، وصام 9. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لئن أنا بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال في الحديث الآخر الصحيح: صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال في لفظ: صوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للحث. ويوم عاشوراء كان يعظم في الجاهلية عند العرب، وكانوا يصومون قبل الإسلام، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة كما في الصحيح: إن هذا اليوم كانت تخشى فيه الكعبة في الجاهلية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه، قالوا: هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه، ونجى فرعون موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه عظيما له يعني وشكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى. فأمر الناس أمر إلزام أن يصوموا يوم عاشوراء. تقول عائشة: فلما فرض صوم رمضان صار من صام شاء صامه ومن شاء لم يصمه، وصار ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لكل من يسمع كلامي ويحب أن يصوم، أن يصوم الخميس احتياطا، واليوم الخميس من الأيام الفاضلة ومن الأيام التي تعرض فيها الأعمال. النبي أمر بصوم، يعني حث على صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال. فإذا صام الإنسان الخميس والجمعة والسبت تيقن أنه صام اليوم التاسع والعاشر. ثم في فضيلة شهر يوم عاشوراء وشهر محرم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا الشهر. وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في البيت، يعني النوافل. وقال عن فضل يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وقال عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية القادمة. فما دام أنها صيام يوم عاشوراء له هذا الفضل، يحسن للمسلم أن يغتنم الفرصة ويهيئ نفسه. ولأنه يصادف فراغ عمل، إن كان الخميس التاسع صامه في وقت فراغ خميس وجمعة، وإلا أضاف إليه السبت حتى يتأخر.
قبل الختام أنبه الإخوة الحضور والإخوة المشاركين على موعد الغد بعد صلاة العشاء مع المحور الثالث في موضوع الأمن وأثره على المجتمع مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يجزي لشيخنا هذا الجهد وهذا العناء، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، إن من أهم القضايا المعاصرة التي لا بد من طرحها ومعالجتها من قبل أهل العلم الراسخين قضية القول فيها بغير علم ولا بصيرة من أعظم الشرور والفتن، وبسبب الخلل في فهمها ومعرفة أصولها وضوابطها ذاقت الأمة الإسلامية ويلات الفتن والشرور في القديم والحديث. أما قديما كان عند خروج الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد استقل القوم بفهم النصوص من الكتاب والسنة وحملوها على غير وجهها، وبذلك كفروا من خالفهم وشذوا عن جماعة المسلمين، ثم أحدثوا فتنا عظيمة أعظمها قتل النفوس المعصومة. وأما في الزمن الحديث فقد حصل انحراف لدى فئة من الناس هداهم الله في فهم هذه المسألة الخطيرة، واستقلوا بأفهامهم عن فهم العلماء الراسخين الذين هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ليقف الأمر إلى هذا الخلل في الفهم، بل كان نهايته إلى الإقدام على أمور خطيرة جدا، منها استحلال الدماء المعصومة وهتك الأموال المحترمة وترويع الآمنين والخروج عن جماعة المسلمين. لقاؤنا في هذه الليلة للحديث عن المحور الثاني من محاور هذا الملتقى، ضوابط التكفير. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإقدام عليه أو الدخول فيه بغير علم. يسرنا في هذه الليلة المباركة الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 1426 للهجرة أن نستضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، في اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات في ملتقى الدعوة الثالث. نسأل الله عز وجل أن يبارك لسماحة شيخنا في وقته وفي جهده، ويمتعه بالصحة والعافية، وينفع به الإسلام والمسلمين. ويشاركنا في تقديم هذا الملتقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. لا يفوتني أن أرحب بالإخوة الحضور والإخوة المشاركين معنا عبر البث المباشر من الرياض، جامع الإمام أحمد بن حنبل في البديعة، ومركز الأميرة العنود النساء لتحفيظ القرآن الكريم، ومن مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وفي منطقة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة سكاكا، وفي منطقة جدة في جامع الحمود بحي الثغر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ أمن هذه البلاد، وأن يحفظ علماءها وولاة أمرها، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإلى محاضرة شيخنا، نفعنا الله بعلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، كمل الدين في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بين أصول هذا الدين وفروعه، ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمها صلوات الله وسلامه عليه لأمته ظل، وإذا ظل تخطفته الشياطين من شياطين الجن والإنس، ومن تخطفوه أوردوه الملائكة. هذا الدين رضيه الله جل وعلا لعباده،
وقال سبحانه فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الدين فبلغوه وجهدوا من أراد أن يقف في طريق الدعوة، فانتشر هذا الهدى وشاع هذا النور وملأ أرجاء الدنيا وبلغ ما بلغ الليل والنهار. بشر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بشر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من حدث يحدث في الإسلام مما تضيق له صدور المؤمنين إلا ويجدون لذلك حلا في الإسلام، فإن غالب المشاكل بل عامة أصول المشاكل والفتن وجد لها أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد صحابته رضي الله عنهم، فعالجوا تلك المشاكل ونزلوا الأحكام على الوقائع، وهذا من فضل الله جل وعلا. وما وعد بأن يحفظ هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا دخل الإنسان في الإسلام فإن الدخول ميسر سهل المعبر، ما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، فيكون بذلك مسلما معصوم الدم والمال، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويصان دمه إلا لحق الإسلام. وحق الإسلام إنما بينه الله جل وعلا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بما نقله لنا صحابته رضي الله عنهم من سنته، فإن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما تركوا شيئا من أفعاله وأقواله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا ونقلوه لنا، حتى كأن المتطلع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما يسمع كلامه وهو يخاطب أصحابه ما بين وعظ وإرشاد إلى تعليم وبيان إلى عمل وجهاد إلى عبادة يتقرب بها إلى الله ويشرع بها لأمته، فإن تشريع محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل وإقرار، يقر ما يعمل أمامه فيكون ذلك تشريعا. أحكامنا إنما هي على الظاهر، لا نحكم على الخلق ولا على أحد منهم إلا بما يظهر من أعماله، وأعمال القلوب ليست إلى الخلق وإنما هي إلى الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يوقع في المسلمين، ولما توجه له بالسيف قال ذاك لا إله إلا الله، فغشاه بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعودا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ فكان قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يحدث به أصحابه وما قال لهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أن هذه الأمور الظاهرة تحصل بها العصمة، ولا تسلب هذه العصمة إلا بسالب لا خلاف فيه، وما يقال من سوالب للعصمة إن كانت مما دل عليه القرآن والسنة صراحة أو أجمعت عليه الأمة، وإلا ففي الأمر سعة. لكن أفهام الناس واندفاع بعضهم تجر إلى اجتياز الحدود وخروج عن السبل، ولا شك أن الخروج عن الصراط المستقيم إلى السبل ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط: وهذه السبل. ثم أخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليها. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان من منهج السلف من الصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلزام الناس بذلك. فخرجت أمور وانبعثت فتن وحدثت حوادث فعالجها الصحابة رضي الله عنهم على أهدي من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا ذلك نستنير به ونهتدي بهديه الذي هو اتباع هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فقامت انواع من الفتن، منها الخروج على السلطان، وكان ذلك بالخروج على عثمان رضي الله عنه. في ذلك الخروج لم تكن ظاهرة عليه علامات التكفير، ولكنه استبيح بها الدم الحرام، وتم قتل عثمان رضي الله عنه. وتلك أولى المصائب بالنسبة للخروج المعلن على السلطة، وإن كان قتل الخليفة الراشد عمر أيضا رضي الله عنه، لكن ذلك القتل كان من كافر وكان نابعا عن حقد دفين على الإسلام ورجاله. ولذلك يروى أن ذلك القاتل كان يقول: أكل كبدي عمر إذا رأى سبي المجاهدين من البلاد الكافرة فقتل عمر. لكن الخروج الذي كان فتنة عالمة وبلية ظاهرة الخروج على عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خروج تكفير، وإنما خروج عدوان واعتداء وادعاء غيرة على الدين ومعاذ الله. ثم حدث بعد ذلك خروج الخوارج من جيش علي رضي الله عنه، وخرجوا عليه وكانت أمورهم قد وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال رجل له اعدل فإنك لم تعدل، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من شاكلة هذا أناس يحقر من يراهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يعني لما يرى من التنسك والتشدد، ولكن التشدد إذا تجاوز الحد صار أمرا منعكسا بالضرر على الفاعل. فقامت الفتنة عندما حصل التحكيم بين جيشين الإسلاميين، جيش الخليفة وجيش من يريد قتل عثمان رضي الله عنه، فخرج الخوارج ضد التحكيم وقالوا هذا كفر، حكمتم الرجال في دين الله، فكفروا علي رضي الله عنه ومن أيده، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان ذلك أول تكفير علني في الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحصلت المقتلة التي قتل فيها جمع كبير ممن خرجوا، فوجد فيهم الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من بينهم، عندما أمر علي رضي الله عنه من يتفقد القتل وينظر أين المخدج أي الناقص اللي فيه نواقص في جسده، فوجد. لما لم يوجد في الأول قال رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله ولا كذبني، يعني وقد أخبر أن هذا الرجل يقتل وأن هذه الفئة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثم استمرت فتنة الخوارج التكفيرية، سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخارجين المكفرين أكفار هم؟ قال من الكفر فر، إخواننا بغوا علينا، يعني هم إخواننا قبل أن يبغوا، فلما بغوا حل دمهم واستمرت مقارعة الجيوش، جيوش الخلافة وجيوش الملك بعد خلافة علي رضي الله عنه تقارع الخوارج، تهدأ ثارة وتنشط أخرى، واستمرت إلى أن تفككت الدولة الإسلامية في 103 من الهجرة. ولما تفككت الأمة الإسلامية لم تبقى حروب خوارج، لكن بقيت الفتنة والعقيدة في نفوس كثيرين. ولأجل هذه الأمور اعتنى علماء السنة، علماء الإسلام، حمرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تقعيد العقائد والاستدلال لها والتشديد في أمر التكفير وأنه ضلال مبين وأنه عدوان على الأمة الإسلامية، وضعوا مما وضعوا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخفرون أحدا بذنب إلا فيما قام الدليل على أنه مكفر يخرج من الملة أو أجمعت الأمة المعتبر إجماعها على التكفير. وبقيت الأفكار تورث وتبقى، وبقيت الفتن كلما درست طائفة نبغت أخرى تحمل إما تلك الأفكار أو تحمل ما يشابهها. وفي عصرنا هذا تكثرت فكرة التكفير في العالم الإسلامي، وإن كانت لم تنقطع في فترة من الفترات، لكنها كما ذكرت تأتي أمور وأحوال وملابسات فتنشط، ويأتي ما يقتضي الهدوء أو ينتج عنه تفرق وافتراق فتخبو. إلا أن شرارات الفتن باقية، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتنة فتنة الخوارج لا تنطفي إلى قيام الساعة، لما ذكر إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. في هذه العصور المتأخرة جاءت مسببات، وهو تسلط الكفار على المسلمين، فقام أناس عندهم غيرة وتنقصهم البصيرة وينقصهم العلم الأصيل، فشرعوا يكثرون جماعات ويكثرون دول ويكثرون أفرادا، فشاعت نار هذه الفتنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. أخبر أن من قال لإنسان كافر ولم يكن المقول فيه كافرا رجع التكفير إلى قائله، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك رجع هذا الوصف إلى قائل ذلك الكلام. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين ويدعون أنهم على حق وأنهم يتكلمون عن بصيرة، ثم لا يقبلون مناقشة ويحتجون بظواهر. بعض الآثار والحديث ويغفلون عن ما قرره علماء السلف الذين هم راسخون في العلم وعلى هدي جلي، وكانوا أقرب للعهود الزاهرة وأعمق في الرأي والبصيرة، ثم وقعت فتن في كثير من البلاد، وظلت المملكة فترة طويلة سالمة من كثير من هذه الأمور. وأتاها شيء مما أتى غيرها، ولا شك أن ذلك من الضلال المبين. ولا يستفيد من ذلك سوى أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام لا يزالون ولن يزالوا جادين في التفرقة وزرع الفتن وإشغال المسلمين لما يضرهم، وكانوا وراء كل مثلة في السابق يؤججون لهيبها ويمدون دعاتها بما يستطيعون به ليجعلهم مصدر قلق للأمة الإسلامية. وما تقلصت الأمة وطويت كثير من الممالك وأخرجت دول وأمم عن حضرة الإسلام إلا بسبب نشاط دعاة الضلال وتسلط الأعداء في كثير من البلدان والأوضاع. والواجب على المسلم أن يحرص على صيانة دينه وأن لا ينجرف وراء دعايات دعاة الضلال، وإذا أشكل عليه أمر ولم يستطع الاهتداء لما في الكتاب والسنة لقصوره عن إدراك موضع الهداء فليسأل أهل العلم. وإذا عرفت الفتن واستشرى شرها يكون الإنسان في حاجة إلى أن يفر بدينه من الفتن، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو أن يكون ذلك لم يحن وقته، وأن بيننا وبينه عصورا وعصورا. ومن سيء العمل وقبيح الفعل أن توصف بلاد وأهلها وحكومتها بضلال وكفر، مع أن هذه البلاد بدون شك ولا يمتري في ذلك عالم من الله عليه بالبصيرة أن هذه البلاد وهذه الدولة أنقى بلاد العالم. فيما يتعلق بهذا الدين فهي الدولة التي لا يستعمل بالشرك المخرج من الملة، ولا يجاهر بالمخالفة الظاهرة الجلية في البلاد. وأما وجود خلل وحصول أخطاء وارتكاب ذنوب ومعاصي فلم يسلم منه المجتمع الإسلامي في جميع عصوره، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الذين أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر، وإن كان ذلك انقرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر المنافقين انتهى النفاق من تلك الطبقة التي عاصرت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفتى أن توجد أفكار من أفكار الزندقة. طالب العلم عليه أن يكون أحذرا من المزالق، أن لا يحسن الظن بكل من يلقاه حتى تظهر له جليات الأمور ويستبين له منهج من يحادثه أو يناقشه ويجادل، لأن تزل به القدم، والإنسان إذا زلت به القدم يخشى أن لا يتيسر له سبب انتشارها. وفي النفزع إلى كتاب الله جل وعلا ثم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعانة بمن لهم دراية ومعرفة بمراد الله ومراد رسوله، مع الصدق الالتجاء إلى الله وحسن التوكل عليه تحصل السلام. إن الواجب على كل مسلم أن لا يكون جريئا في تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، لئلا ينقلب عليه ما يقوله وينسبه ثم يصبح هو في بؤرة الضلال. بل على الواحد إذا حكى في صدره شيء أن يفزع إلى الله جل وعلا، وأن يتخير يختار ساعات الإجابة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ويكرر ذلك. والله جل وعلا وعد عباده بإجابة الدعاء وأمرهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي للإنسان أن لا يمل من الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا شر فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا ويثبت بلادنا بالقول الثابت، يثبت المسلمين في كل مكان بالقول الثابت، ويهدي ضال المسلمين ويصلح شأنهم ويوفقهم لتعظيم أمر دينهم والالتجاء إلى ربهم جل وعلا بصدق، وأن يحقق لهم جل وعلا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكشف عنهم في كل بلادهم كل بلية وفتنة، ويثبت كل عدو في الإسلام والمسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا، ووفقهم لتعظيم شرعه ونصرة دينه وإرساء قواعد العدل على أساس من تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يزيح عن بلاد الإسلام مذلة الاحتلال وبلية العدوان، وأن يحقق لكل وقعة من بلاد الإسلام العزة والسلامة وتحكيم الكتاب والسنة، وأن يعادل الأمة بذلك بمنه وكرمه، وأن يخشف السائر البلايا والمحن عن جميع البلاد الإسلامية، عن البلاد التي احتلت من أعداء الإسلام، البلاد التي اعتدى عليها الكفار كالأفغان والعراق وفلسطين والشيشان وسائر البلقان وسائر أرض الله، وهو جل وعلا القادر، كما نسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أتحفنا به ونفعنا بما قال، وأستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة على الحضور في محاضرة الشيخ. السؤال الأول الأخوة الحضور، ذكر سماحة الشيخ وتحدث عن مسألة أعمال القلوب، هل أعمال القلوب للخلق أم للخالق مع الدليل؟
لعل المقابل
اذكر اسمك ثم اجب على السؤال.
اخوكم في الله محمد شعيب طالب جامعة الملك سعود. اعمال القلوب يعني ليس للمخلوق بل للخالق، والدليل يعني ما ثبت في السنة عن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه إن أنه قال ذلك يعني تبرؤا، يعني لم يقله في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت قلبه؟ يعني فهذا دليل على أن أعمال القلوب ليس للمخلوق بل للخالق جل جلاله.
السؤال الثاني عطنا جائزة. السؤال الثاني، تحدث سماحة الشيخ متى حصلت أول فتنة تكفير علني في الإسلام؟ اسمك ثم أجب عن السؤال.
عبد الله بن محمد بن حميد طالب في جامعة الإمام. أول فتنة تكفير علنية بعد 3 قرون، بعد 300 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كفر الخوارج علي رضي الله عنه. بعد 300 سنة.
على كل حال المحاورة جيدة، وعلي رضي الله عنه لم يعش 300 سنة. أجيب غيره.
هل تنطفئ فتنة الخوارج مع بيان الدليل؟
محمد عبد الله لا تنطلق غسلة الخوارج، وذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنطلق إلى قيام الساعة.
جواب صحيح. السؤال الأخير، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد مما ذكره الشيخ؟ متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟
تفضل يا عبد الله. عود التلفاز.
نعم نعم. بعد 300 سنة. مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنها كلها محاورة جيدة وإن لم تصل.
تأخذ جائزة.
نعم.
أخذ الجائزة.
أما منعها ما منعه بإخوان التصوير.
طيب نعيد السؤال، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟ تفضل الأخ اللي رافع.
بعد شكمة الخوارج لما قتلوا علي.
بعدية واسعة، بعدية طويلة المدى.
بعد ما انطفأت الفتنة يعني بعد ما انطفأت الفتنة.
ذكر الشيخ قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ما هي هذه القاعدة؟ تفضل نفسك.
لا يكفر المعيان إلا إذا أجمع أهل العلم أو أجمعت الأمة على كفر إجماع المعتبر.
عدم صالح في جامعة الإمام أنه قال أن أهل السنة لا يكفرون أحدا إلا بالضبط.
الآن نشكر الجميع على ونرجو الاهتمام في تقييد ما يطرحه أهل العلم، ولعلي قد يكون أخطأت مما نبهت الأخوة أنه سيسأل، سنطرح بعض الأسئلة. وننتقل الآن إلى أسئلة المناطق، ومعنا الأخوة في عرعر الشيخ عواد مدير مركز الدعوة، لعلهم يطرحون أسئلتهم الآن.
الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ألا يرى سماحتكم أن وجود بعض المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية والسماح لبعض محلات الغنى والاستئثار بالمال أنها من أعظم الشبه التي يجعلها هؤلاء الخوارج من باب الاستحلال لهذه المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، ويحفزون بذلك الشباب إلى الولوج إلى أبواب التكفير، فما هو قولكم حفظكم الله؟
لا شك أن هذا خطأ منهم، ولم يزل وجود المنكرات في الإسلام، فوجد الغنى والطلب في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، انتشرت الأغاني وصنفت فيها الكتب بعد ذلك. لكن بدون شك أن من أراد أن يخدم فكرا ويدعو إلى منهج يلتمس بكل ما يستطيع أن يعزز ما يدعو إليه، إما بتجميع ما يجد من مخالفات أو تضخيم ما يجد. أما ما يتعلق بالربا فلا شك أنه من المحرمات التي شدد الله في أمرها في كتابه الكريم، والمنكرات فيما يتعلق بالطرد والمجون مما يثير نفوس أهل التقوى ويؤذيها، لكن لا يصح ولا يقر أن يخرج من مجال الكراهية للمنكر إزاز منه إلى أمر أنكر منه وهو تكفير الناس، أو تجاوز ذلك إلى تكفير الدولة جملة وتفصيلا. فإن هذه الدولة المملكة هي بدون شك ما يقرره ويقره أهل الدين والعقل أنها أنقى دولة في العالم، دولة في العالم. وأما أنه يوجد فيها منكرات فكما ذكرت، وجدت المنكرات، شرب الخمر في الصدر الأول وجلد شاربه وقع الزنا في الصدر الأول ورجم الزاني، وجدت السرقة وقطعت اليد في الصدر الأول، وجد كما ذكرت إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكل ذلك لا يصح أن يحمل المسلم على تكفير الأبرياء من الكفر، ولا يجوز تكفير أحد إلا ببرهان لا شك فيه. ومع ذلك نرجو الله جل وعلا أن يهيئ الأسباب المعينة على إبعاد الفساد وقمعه، وأن يهدي الشباب في كل مكان إلى اتباع سيرة السلف الصالح رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة يا كافر على من استهزأ بنبي من أنبياء الله تعالى؟ وإذا كان كافرا فهل يكفر في فعله فقط دون تعيينه بالكفر أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ينبغي أن يزجر من يقول عن نبي من الأنبياء كافر، فإن أصر على القول فلا شك أنه يكفر بذلك. الإنسان قد يتحامق ويتجرى بكلام سيء في حق نبي أو في حق الصحابة وهم دون الأنبياء، فيزجر من يرتكب هذا الإثم العظيم. فإذا أصر على تكفير نبي من الأنبياء فهذا هو الكفر بدون شك. يقال له: إذا لم تتب فأنت كافر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلم من يتكلم في مسائل التكفير سواء للعلماء أو الأمراء، هل يجب علي الإبلاغ عنه أم الواجب علي تجاهه النصيحة فقط؟ وجهوني سددكم الله.
بل النص والتحذير هو الواجب، ما دام هذا الذي يكفر الناس ليس داعية تكفير وإنما ينطوي هو على التكفير، هذا ينصح ويزجر. أما إن كان داعية فإن دعاة الفتنة لا يتركون يحملون الراية فتنتهم ويروجون لها، ولا يصح أن يقول الإنسان: لست معنيا بذلك ولا أنا المسؤول عنه. بل إذا علم داعية من دعاة الفتنة يبث فتنته وينشرها، إن لم يهتدي ويتب منها واستمر عليها فوجب التبليغ ليتولى قمع ذلك الداعية إلى البدعة من يقدر عليه. نعم.
أشكر الإخوة في الجوف في عرعر، وأنتقل إلى الإخوة في الجوف. الشيخ إبراهيم النزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأعظم الله لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل: من خلال سبركم لأحوال الخوارج، هل لهم ظهور في هذه البلاد؟
ليس في هذه البلاد فئة تتحدث عن نفسها أنها وارثة الخوارج، لكن هذا العمل التكفيري هو من أفعال الخوارج، فإن الخوارج لتصرفهم لا يرعون عن قتل من يخالفهم الرأي، ويرون ذلك قربة. فاختلاف الأساليب واختلاف تحديد المعالم لا يغير من واقعي الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الضابط في الحكم على من لم يحكم بشرع الله؟ متى يكفر؟ إذا ترك الحكم كاملا أو إذا ترك حكما واحدا؟
الكفر المخرج من الملة غير الكفر اللي دون ذلك، لأنه مستقر عند العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم. أن الكفر أنواع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفاخر في الأنساب من الكفر، وأن تقاتل المسلمين من الكفر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله لا يصلح ولا تحل به المشاكل، وأن ما يوضع من أحكام ووصول أحكام من كلام البشر أفضل مما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا لا شك في كفره إذا اعتقد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما قال إن القاتلين كفرة، لأن الكفر المخرج من الملة هو المقتضي التخليد في النار والمانع من التوارث والموجب لاستراق الزوجين.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الشباب يرى أن الجامية هي على العقيدة من جماعة التكفير من حيث الولاء المطلق للدولة، فهل من توجيه لسماحتكم؟
جماعة التكفير القديمة تمشي على أصول باطلة لا تتفق مع أصول أهل السنة بأي وجه من الوجوه. والجهمية الذي يعتقد ما تقوله الجهمية يكون كافرا إذا كان يعرف ما يقولون ويقصدون، وأما إذا كان من عامة الناس الذي لا يفقه رأى هؤلاء ويتظاهرون بنسك وعلم وظنهم على الهدى وسار معهم، فلا يكون حاله كحالهم من حيث التكفير. نعم.
أشكر الأخوة في الجوف وأنتقل الأخوة في الرياض.
عفى الله عنكم الشيخ، السؤال عن الجامية وليس الجهمية.
الجامية ليسوا، أو كلمة الجامية هذه تسمية فيها شيء من التعدي، تنسب إلى محمد أمانة جامي رحمة الله عليه، وهو من طلبة العلم. ولما جاءت عواصف الفتن من 30 سنة تقريبا فأقل، جربته في الدفاع فيما يراه عن الدولة، في تضليله من يقولون عنها ما يقولون، هو مصيب فيما دفع بها عن الدولة وما قد ينسب له من تضليل أو تخفير، فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل العلماء ينقلون خلاف هذا وخلاف ذاك ولا يضللون أحد منهما، لكن العبرة بما يكون موافقا للدليل الشرعي. حتى هذا النسبة جامية جامية لا أرى إبقاءها، فالرجل ليست له فقة خاصة به، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد درس في معهد الرياض العلمي تخرج منه، ودرس في كلية الشريعة وتخرج منها، واشتغل في التدريس، فكلمة جامية جامية وكذا هذه صفة لا وزن لها. إذا أخطأ إنسان ينسب خطأه إليه وينصح.
أشكر الأخوة في الجوف وننتقل إلى الأخوة في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
معالي الشيخ صالح، باسمي واسم جماعة جامع الإمام أحمد بن حنبل بالرياض نشكر فضيلتكم على هذه المحاضرة المباركة القيمة النافعة، ونطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، سائل يقول: أرجو التوجيه في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكفرون علماء المسلمين وحكامهم.
أرى نصحهم وإرشادهم لأن يرجعوا إلى كلام علماء الإسلام، ولا سيما أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. ثم إن تكفير أهل العلم هو في الحقيقة نوع من القضاء على العلم، لأن تكفير العلماء تزهيد للآخرين بهم فلا يرجع إليهم، فيتسلم لبيان العلم والظهور بحمله من ليس مؤهلا، فيحصل يموت العلماء ولا يتركون علماء راسخين، فيقوم بحمل اسم العلم من ليس أهلا له فيظل. كما في الحديث إن الله لا يقدر العلم تنزع انتزاع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم.
فضيلتكم، أن جنوح بعض الشباب عن العلماء الربانيين والإعراض عن أقوالهم وفتواهم والاكتفاء بمن يتلقون عنهم الفتوى من بوادر الخروج عن الحق إلى الباطل.
الواجب على كل أحد وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يحرصوا على مراجعة كلام العلماء المتقدمين والتأمل فيه، وإذا خطرت لهم خواطر ولاحت لهم أفكار ينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم يعرضون عليهم تلك المشاكل ووجه الاستشكال، وأن لا يقدموا على القول على الله وعلى دينه إلا عن علم وبصيرة. وإذا صدقت النيات وكان الهدف إرضاء الله جل وعلا وفق الإنسان، أما إذا كان هناك جنوح ومحبة للشرف ورغبة في الظهور فإن هذا من الابتلاء والفتن. وجاء في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لدين المرء من حب الشرف، يعني الظهور.
إليكم ومتع بكم.
انتهت الأسئلة لديكم. ننتقل إلى أسئلة الأخوة الحضور وأسئلة الانترنت وكذلك أسئلة الأخوات في مركز الأميرة العنود والأخوات الحضور مع الشيخ عبد الرحمن العسكر. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد. فقد طاب لنا اللقاء في هذه الليلة مع معالي الشيخ وقد أفاد كثيرا في هذا الموضوع الحي الكبير وهو موضوع التكفير. ولعلي هنا أن أعيد على الأخوة الحضور والمستمعين بعض ما مر في هذه المحاضرة من باب التذكير لعل بعضهم لم فاته شيء منها. فقد تكلم الشيخ وفقه الله عز وجل وبارك في عمره وعمله عن أن هذا الدين دين عظيم تركنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه على طريق سوي وترك الأمة على طريق واضح لا مجال فيه لنقص حتى يحتاج إلى من يكمله. استشهد بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنه لا يوجد عارض في هذه الدنيا أو مشكلة أو حدث إلا وفي الإسلام حل له وكل هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وحفظه لدينها. وبين الشيخ حفظه الله أن الدخول في الإسلام أمر يسير فيكفي المرء أن يتكلم بالشهادتين ويطبق معناهما ثم بعد ذلك قد حفظ الإسلام له حقوقا كثيرة وعصم دمه وماله ونفسه عن أن تنتهك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم القدوة ومثلوا الصورة الحية الصحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين حفظه الله قاعدة مهمة وهي أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر وأن القلوب إنما علمها إلى الله سبحانه وتعالى فهو الخالق سبحانه وهو أعرف بعباده وأعلم بهم. واستشهد حفظه الله بقصة أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وبين الشيخ حفظه الله أن العصمة التي منحها الله عز وجل لمن نطق بالشهادتين لا يزيلها أحد إلا بحقها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن منهج السلف الصالح من هذه الأمة هو الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس به كما بين الشيخ حفظه الله كيف أن الصحابة عالجوا كل زيغ وخروج عن الهدي النبوي. وأوضح أن أكبر الفتن التي خرجت في الأمة هي الخروج على السلطان وكان أول ذلك الخروج على عثمان رضي الله عنه الذي استبيح بسببه الدم الحرام وهو أول المصائب وأول النتائج المتوقعة بسبب الخروج على ولي الأمر. وبين حفظه الله أن أول خروج الخوارج كان من في جيش علي رضي الله عنه. ومنذ ذلك الحين ظهر التكفير في الإسلام ووقعت الفتنة والقتال بين المسلمين ولا زالت هذه الفتنة تمر بالبلاد بالأمة الإسلامية حتى تفككت الأمة الإسلامية نهاية المئة الثالثة وبقي الفكر ثابتا وراسخا في أذهان بعضهم مما دعا السلف الصالح إلى أن يبينوا المنهج الواضح وأن يوضحوا الصورة الحقيقة في منهج التكفير وأنه لا يكفر أحد بذنب إلا إذا وقع في مكفر أجمعت الأمة قاطبة على أنه مكفر. ثم بين حفظه الله أن التكفير ينشط بنشاط أسبابه خصوصا في وقت تسلط الكفار على المسلمين وهذا ما يدعو أقواما إلى الخوض في هذه الفتنة العظيمة. وبين حفظه الله أن هذه البلاد سالمة من كل هذه الأمور فترة طويلة وأن أكبر من يستفيد من إشعال فتنة التكفير هم أعداء الإسلام ودعاة الضلال. وأن الواجب على المسلم الالتزام بالسنة النبوية والاهتداء بها، فإن لم يعلم فليلجأ إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن عصفت الفتن فليفر الإنسان بدينه. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل زماننا زمان فتنة، وأن من الضلال في الرأي أن توصف هذه البلاد وأهلها بالكفر مع إجماع العلماء أنها أنقى بدول العالم، فلم يعلن فيها شرك ولم يجاهر فيها بمخالفة جلية، وأن ارتكاب المعاصي والأخطاء لم يسلم منه حتى في العصر النبوي، فقد ظهر النفاق. ثم ختم الشيخ كلامه بقاعدتين عظيمتين، وهي أنه على المسلم أن لا يحسن الظن بكل شخص حتى يتبين في أمره، وأن على المسلم أن لا يكون جريئا على تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، وأن عليه اللجوء إلى الله في كل ما أشكل عليه. هذا مختصر من محاضرة شيخنا وفقه الله عز وجل ونفع به وجعل ذلك في موازين حسناته، وزاده علما وهدى، وأمد في عمره في خدمة الإسلام والمسلمين. والأسئلة التي جاءت إلينا هنا كثيرة، ولعلي أن أختار في بدايتها ما يناسب الموضوع ثم أسأل عن الأسئلة الأخرى. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في حديث افتراق الأمة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة التكفير أو جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الخوارج؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وبين الفرقة الناجية وأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخوارج من الفرق الإسلامية، ولا الجماعات التي طرأت الآن كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا وجماعة كذا، ما دام أنهم يصلون ويصومون ولا يدعون إلى الشرك المخرج إلى الملة، فهم من الفرق الإسلامية. لكن الفرقة التي وصلت بالتميز هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، قد قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع السابعين. هذه ثلاثة قرون لا إشكال فيها. القرن الرابع هو الذي قال فيه عمران بن حصير رضي الله عنه راوي الحديث: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه القرون ليست بالسنين وإنما هي بالطبقات. الصحابة طبقة، والتابعون طبقة قرن، وأتباع التابعين قرن. هذه القرون الثلاثة أو الأربعة هي أفضل هذه الأمة، وإن وجد فيهم من ليس بفاضل، لكن الخير فيهم أكبر من الخير في القرون التي جاءت بعدهم.
هذه عدة أسئلة تتكلم يعني في موضع واحد لعلي أجمعها. فيقول: هناك من يقول إن الفئة الضالة اليوم ليست من الخوارج لأنهم ليست لهم عبادة كما وصف الخوارج في الحديث النبوي، وهناك أيضا من يتورع عن تسميتهم بذلك ويسميهم ويصفهم بأنهم مجتهدون، ومن هنا ومنهم من يستدل على أنهم ليسوا من الخوارج، من يزعم أن من يقتل منهم أنه يموت وهو مبتسم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
إذا صح أنه يموت وهو مبتسم فهذا ليس دليل على شيء. الإنسان قد يقتل
زنديقا يظهر بمظهر الذي لا يبالي بالقتل، إما أنه يعتقد أن هذه الأديان لا قيمة لها وأن هؤلاء المتدينين أغرار جهلة فيبتسم من جهلهم، فمجرد هذا الابتسام إذا صح ليس دليلا على نقاوة الذي مات أو قتل. أما أنه ليس الخوارج فأفعالهم أفعال الخوارج، الخوارج في قتالهم يقتلون الذين يصلون، بل إن الخوارج يتركون الكافر المعلن لكفره إذا طلب منهم أن يبينوا له ما قد، ولهذا وصفهم السلف بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان. لكن اختلاف الوصف أو اختلاف الدعوة، الخوارج لما قاموا ما قاموا إلا يزعمون أنهم قاموا غيرة على الدين، وهؤلاء يزعمون أنهم قاموا أيضا لنصرة الدين، ولكن لما كان أولئك على ضلال في عملهم وهؤلاء على ضلال في عمل، أمكن أن يكون الجامع بينهم ذلك الوصف. وبصرف النظر عن كونهم خوارج، لا شك أن عملهم عمل سيء وضلال، ونسأل الله أن يهدي كل من في قلبه زيغ أو مرض وأن يصلح ويصلح به. نعم.
حسن الله عليك. هذا سؤال من مركز الأميرة العنود، يقول هل يطلق هل التكفير يطلق من عامة الناس أم لا بد أن يكون من قبل العلماء فقط؟
التكفير ليس من العامة والجهال، تكفير معين الفرد لا يحل لإنسان الكثرة إلا إذا كان قائما بهذا الشأن ومؤهلا له علما ومكانه. وأما الحكم بأن هذا كافر فهذا يحتاج إلى الجهة المختصة من أهل العلم، إما إذا قوضي صاحب الفكر وظهر القاضي أنه يعتقد الضلال حقا والباطل صوابا وحكم بكفره قضاء، صار الأمر أن يعمد الشخص في الشارع وغيره هذا كافر وهذا كافر، فهذا من أسباب إشاعة الفتنة والضلال.
سمعي لك. هذان سؤالان متشابهان، أحدهما من هنا والآخر من مركز الأمير العنود، يقول من بعض الناس إذا رأوا شخصا لا يصلي كفروه ولو كان جاهلا، فما هو التفصيل والصواب؟
الذي لا يصلي ويؤمر بالصلاة لا يعتمر ويصر على عدم الصلاة لا شك أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك عمل من الأعمال كفرا إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. والنبي لما ذكر الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه ذكر الصلاة والزكاة، وأن حصول هذه الأمور الثلاثة من أركان الإسلام يعصم الشخص ويعصم ماله. إذا اختل أحد هذه الأمور اختلت العصمة. لما رفض العرب أن يؤدوا الزكاة وقالوا هذه جزية، اتفق الصحابة على قتالهم واتفقوا أنها قتال ردة، وسميت تلك الحروب حروب الردة، حروب الردة. فمن أنكر الزكاة وقال لا لا زكاة، أو رفض أن يصلي، فهذا كفر. اختلف إذا قال لا أرى أن الصلاة واجبة لكن لا لن أصلي، اختلف العلماء هل يكفر أو يمهل 3 أيام فإذا لم يصلي قتل، والخلاف هل يقتل كافرا أو يقتل حدا. إن قتل كافرا لم يرثه أولاده ولا زوجته ولا قرابته، وإن قتل حدا ورثوه، لكن عامة جميع أهل العلم أنه يقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، صيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه. فإذا كان يقتل المتعمد لترك الصلاة فهو إنما قتل لترك الدين لكفره.
يقول السائل يعني هناك من يجعل سبب خروج الفئة الضالة اليوم أفعال الكفار في المسلمين، أو من ينسبها إلى البطالة، ومن ينسبها إلى المناهج المنحرفة الحديثة ودعاة الضلال. وهذا أيضا أخ أرسل سؤاله عن طريق الأنترنت من ليبيا في نفس الموضوع، يقول لعل من أسباب تهيج مشاعر الناس بل وتكفيرهم ووصف أهل العلم بالتخلف وما تقوم به بعض القنوات الفضائية من دور تحريشي، فما توجيه فضيلتكم؟
لا يجوز ولا يصح أن يكون الضلال والمنكر سبب لتكفير الناس. الضلال والمنكر يستنكر، يوعظ مرتكبه ويحذر الناس من خطره، لكن لا تضلل الأمة وتكفر بسبب المنكرات التي توجد. والقنوات لا شك أنها شر وبلاء، وفيها دعوة للانحراف اعتقادا وخلقا، وهو من الشر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ المسلمين أسبابا يتقون فيها هذه الشرور ويحمون بيوتهم وذرياتهم، فإن أخطار هذه القنوات التي فيها إلحاد وفيها دعوة للفجور وفيها عرض للمغريات المفسدة للأخلاق، فيرجع إلى الله لعل الله أن يكشف شرها وبلاءها.
أحسن الله إليك. هذا سؤال أتى من فرنسا قريب من السؤال السابق، يقول لعل من الأمور التي يقصد بها المفجرون بتفجيرهم أن هذه التفجيرات من الوسائل التي تثير انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما السبيل للتقليل من ذلك؟
لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه، ولم تكن الجرائم وسيلة لتطهير المجتمعات، فمن يرتكب جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر إنما جلب الشر. إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من زوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم، لأنه عمل يرجى منه قمع الباطل ونصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وبلاء وفتنة.
سمح إليك. يقول سماحة الشيخ، هل على طالب العلم أن يحسن الظن بمعلمه أم عليه أن يسأل عنه حتى يكون على بصيرة؟
إن كان معلمه محل شك فليسأل عنه، إن كان معلمه عرف بالخير ولم يظهر عنه سوء فليحسن الظن به. إحسان الظن إذا قامت دواعيه، واستكشاف الأمر إذا وجد ما يدعو إليه، فيحتاج المرء إلى أن يكون متيقظا لهذا وذا.
سمع إليك. هذا سؤال يقول، أرجو الإفادة في من يصنف بعض الناس على أنهم علمانيين أو شيعة أو غير ذلك من هذه الألقاب، ما الحكم في هذا العمل؟
إذا كان هؤلاء المصنفون متصفين بهذه الأوصاف فوصفهم به لا حرج فيه، لا يكون واصفهم به ضالا. فإذا قال هؤلاء علمانيون وهو صادق فيما يقول ومعروف معنى العلمانية وأنها لا تتقيد بالدين، إذا كانوا كذلك فهذا وصف يصدق عليهم. وإذا كان هؤلاء الشيعة يتصفون بالتشيع سواء كانوا اثني عشرية، ومعروف مذهب الاثني عشرية وأنهم يعتقدون بالإمامة الاثني عشر الذين آخرهم من يزعمون أنه دخل السرداب وبقي، وذلك في القرن الثالث الهجري، وأنه لا يزال حيا، يدعون الله اللهم عجل فرجا. من وصفهم بأنهم شيعة وقال هؤلاء الشيعة فهو صادق في قوله. وإذا وصف أهل السنة بأنهم أهل السنة لأنهم متقيدون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وحريصون على أن يهتدوا به ويهتدوا بأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا كذلك فأصلوا بأنهم أهل السنة لا مرية فيه. نعم.
بسم الله إليك. يقول السائل، هناك من يقول إن ما حصل من بعض الدول العربية والإسلامية من مساندة التحالف الدولي في حربه على العراق أن هذا يعتبر مكفرا لهذه الدولة لأنهم ساعدوا الكفار، فما توجيه مع سماحتكم؟
لا شك أن العراق قبل أن يقضى عليه صدام حسين كان مصدر شر وبلاء على العراق وعلى جيرانه الذين اعتدى عليهم، لكن المسلم لا يحل لها أن يقاتل المسلمين إلا إذا أراد أن يدفع شرهم، إذا بغوا يقاتلون ليندحر بغيهم، إلا أن مشاركة الكفار في مثل ذلك عمل لا يحل، فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الدول الكافرة في قتالها للعراق. من شاركهم في القتال فلا شك أن مشاركته ضلال، لكن لا أعتقد أن أحد يشاركهم أو شاركهم قتالا. ثم إن الإنسان قد لا يعرف حقائق الأمور وما يلجأ إليه الناس، فمن اطمأن إلى الكفر ورأى أنه الحق فهو مع الكافرين. ولذلك أباح الله لمن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فأحتاج الإنسان إلى أن يتبصر وينظر في أعمال الناس، مما لا شك في أنه لا يحل لا في حرب أفغانستان واتخاذ تحالفات لا يحل المسلمين أن يحالفوا الكفار في قتال بلد إسلامي، ولا أن يحالفوا الكفار في قتالهم للعراق. كل ذلك عمل غير جائز شرعا. نعم.
أحسن الله إليك. هذه جاءت أسئلة كثيرة عن موضوع العراق. فسائل يسأل يقول هل أن بعض من يذهب للجهاد في العراق يقول إنه ليس هناك دليل يدل على أنه يشترط للجهاد إذن ولي الأمر. هناك من يقول من يسأل يقول هل ما يحصل في العراق الآن من مقاومة يعد جهادا؟ وآخر يقول هل يصنف المجاهدون الآن في أفغانستان والعراق بأنهم من الخوارج؟
أول هذه الإنسان يسأل ربه العافية ويحمد الله عليها. لا يجوز للمسلم أن يخرج من دولته ليشارك في قتال لم تظهر عليه علاماته السلامة، إذا كان يخشى على دولته من خروجه. وبدون شك الخروج من المملكة من قتال في العراق مما يعرض المملكة للخطر من الدول البافيه الظالمة المتغطرسة. هي في أيام الحرب وأيام الاعتداء ودخول الجيوش الأمريكية ومن معها إلى العراق، لا شك أن من ذهب وقاتل تلك الجيوش ويقصد بذلك نصرة الإسلام أنه مصيب في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها الرجل يقاتل حمية ويقاتل بشجاعة ويقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مساعدة العراقيين في وقت هجوم الجيوش حلفاء الشيطان على العراق، لا شك أن مساعدة العراقيين في ذلك الوقت مساعدة صحيحة إذا كان المساعد إنما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله. وأما بعد انتهاء الاحتلال فلا أرى الجواز لأحد يذهب إلى هناك، لأن أكثر ما نسمع من القتل يقع في العراقيين. وأما الجهاد فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ومن الذين يخرجونهم؟
هذا خطاب المقصود فيه أنه لا يجتمع فيها دينان، أما وجود كافر أو مشرك في جزيرة العرب فقد وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي خلافة عمر، وهو الذي بدأ في إخراج اليهود من جزيرة العرب، الذي قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي الحديث الآخر قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أي لا يبقى دين يعلم، يعني لا يجوز أن تبنى كنائس في جزيرة العرب ولا أن تبنى بيع لليهود في جزيرة العرب. فيجب على كل دولة من دول جزيرة العرب أن تمنع وجود هذه الكنائس أو وجود بيع فيها لليهود إذا كانت تقدر على ذلك. فالخطاب ليس للأفراد إنما الخطاب للسلطة. واختلف العلماء أيضا فيما يتعلق بإخراجهم من العراقيين من الحجاز، لكن الصحيح هو عموم الحديث أنه لا يجوز أن يقر، والمقصود لا يقر دين، وإلا فإن قاتل عمر رضي الله عنه يعرف عمر والصحابة أن ذلك الرجل كان كافرا لم يسلم، لكنه من السبي من الأرقة، والأرقة الذين جاء بهم إلى المدينة وإلى غيرها من مدن جزيرة العرب لم يكونوا كلهم مسلمين، وإنما كانوا رقيقا. والصحابة يعلمون أن المجوسية منهم مجوسي وأن النصراني نصراني، ولا أجبرهم على أن يسلموا أو يقتلوا. فالمنع أن يجتمع فيها دينان، أي أن يجتمع دين يعلن، لا يعلن في جزيرة العرب إلا الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. أنا لعلي أختم بسؤالين. أما الأول من الكويت يقول: هل التكفير من الأمور العقدية التي يعذر فيها بالجهل؟ فكان يكون الإنسان تعرض لظلم أو سجن وغيره من بعض السلطات، فهل يلتمس له العذر؟ وهل من اعتقد أن فلان كافر ولم يتفوه بذلك يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
الوعيد صريح: من قال الإنسان كافر وليس كذلك حار عليه هذا التكفير، أو من قال لآخر يا عدو الله، قال صريح في القول. أما إذا أبطل شيئا في قلبه فهذا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يحاسب عليها إلا سوى علام الغيوب.
يعني يقول: هل من تعرض لظلم أو سجن؟
وأما أن يقول متعرض لظلم وعدوان أحد إنه كافر، يدخل في نفس الحديث من قال لآخر يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. إذا كان ظلمك تقول ظالم، اعتدى علي ظلما، أما أن تقول أنه كافر فهذا تكفير واعتقاد، يعني تدعي أن هذا الشخص لا يعتقد الإسلام. إن كان كما تقول فأنت مصيب، وإن لم يكن كما تقول فرجع عليك هذا القول.
الله إليك. أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن صوم يوم عاشوراء هذا العام، وأي يوم يوافق. أسأل الله إليكم.
لأن هذا السؤال يبدو أنه سيكون من آخر ما نحن فيه، أنا أعتبر أنه سؤال موفق. فإن إلى هذه اللحظة لم يأتنا خبر عن دخول شهر محرم يوم الأربعاء. نحن ثبت عندنا دخول شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء الماضي هو 29، ويوم الأربعاء يكون مكمل 30، فيكون ابتداء الشهر يوم الخميس. إلا إن جاءنا خبر بأن أحدا رأى الهلال ليلة الأربعاء، فلو جاء ذلك لكان يوم الأربعاء أول شهر محرم، ويكون يوم الخميس 9، ويكون يوم الجمعة 10. فإن جاء بيان وثبت دخول الشهر نشر في الآن في الإذاعة أو التلفاز، وإن لم يأتي شيء فيوم الخميس هو 8، والتاسع هو يوم الجمعة، والعاشر السبت. وعلى هذه الحال من صام يوم الخميس والجمعة والسبت فقد صام يوم عاشوراء بدون شك، وصام 9. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لئن أنا بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. وقال في الحديث الآخر الصحيح: صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال في لفظ: صوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للحث. ويوم عاشوراء كان يعظم في الجاهلية عند العرب، وكانوا يصومون قبل الإسلام، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة كما في الصحيح إن هذا اليوم كانت تخشى فيه الكعبة في الجاهلية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه قالوا هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى فرعون موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه عظيما له عليه وشكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فأمر الناس أمر إلزام أن يصوموا يوم عاشوراء. تقول عائشة فلما فرض صوم رمضان صار من صام شاء صامه ومن شاء لم يصم، وترسل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لكل من يسمع كلامي ويحب أن يصوم أن يصوم الخميس احتياطا، واليوم الخميس من الأيام الفاضلة ومن الأيام التي تعرض فيها الأعمال. النبي أمر بصوم، يعني حث على صيام يوم الاثنين والخميس، وقال يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال. فإذا صام الإنسان الخميس والجمعة والسبت تيقن أنه صام اليوم التاسع والعاشر. ثم في فضيلة شهر يوم عاشوراء وشهر محرم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا الشهر، وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في البيت يعني النوافل. وقال عن فضل يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وقال عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة العافية القادمة. فما دام أنها صيام يوم عاشوراء له هذا الفضل، يحسن بالمسلم أن يغتنم الفرصة ويهيئ نفسه، ولأنه يصادف فراغ عمل إن كان الخميس التاسع صامه في وقت فراغ خميس وجمعة، وإلا أضاف إليه السبت حتى يتأخر.
قبل الختام أنبه الإخوة الحضور والإخوة المشاركين على موعد الغد بعد صلاة العشاء مع المحور الثالث في موضوع الأمن وأثره على المجتمع مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وولاة أمرنا وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يجزي لشيخنا هذا الجهد وهذا العناء، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.